الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا بحول الله وقوته وفضله تعالى ومنته الجزء الخامس من طليعة الرد على الحلبي. فأول ما أبدأ به هذا الجزء من طليعة الرد على الحلبي بحول الله وقوته، وآخر ما أنتهي إليه فيه إن شاء الله تعالى، وذلك لأن الحلبي كذاب محترف يقسم بالله تعالى اليمين الغموس ولا يبالي. وهنا إن شاء الله تعالى إقامة الدليل وسوق البرهان على كذب هذا الدجال المخادع، وتفصيله أنه قال في مقاله: قتلت نفسك يا فلان، قد كان منا قبل بضع سنين زيارة لفلان في بيته ومسرده، ثم حاولنا تكرار الزيارة له بعدا في المكان نفسه، تلكم الزيارة الشهيرة قبل سنتين اثنتين، والتي هرب فيها ولا أقول تهرب من لقائنا. ثم قال فيما سماه رسالة نصح من فاضل مصري: إني زرت الدكتور أسلان في مسرده مرتين، استقبلني في الأولى وتهرب في الثانية. وقال قبل ذلك معقبا على قولي له: لقد نصحتك ونهيتك آخر مرة رأيتك لما زرتني عن الغلو في الشيخ ربيع، ألم أقل لك لماذا قلت من حج ولم يزر الشيخ ربيعا فما تم نسكه؟ وقد اعتذرت عن الغلو يومها بما لم يقنع صغار طلاب العلم ممن كان حاضرا، وأحصى عليك لفظك وسجل لك صوتك. قال الحلبي معقبا: قلت كل هذا والله كذب وافتراء. وقال فيما سماه تحذير عقلاء الأتباع: آخر مرة لقيتك فيها زائرا لك هي أولاها أيضا، فهي الأولى والأخيرة، وهي ذاتها التي ناولتك فيها من يدي إلى يدك وفي بيتك، نسخة لعلها كانت ملازم غير مجلدة كما أتذكر من كتابي منهج السلف الصالح. قال هذا كله وراح كمن به جنة، ينفي أن يكون قال تلك المقولة، ويقول: إنما قالها غيري وفاها بها سواي. وإذا كان هذا الكذاب ينفي أن يكون زارني إلا مرة لقيته فيها، ويدعي أن الثانية هربت منه حتى لا أقابله، إذا كان هذا الكذاب ينفي أنه زارني الزيارة التي راجعته فيها ونصحت له، فكيف يقر بما كان من نصح وإرشاد في زيارة ينفيها؟ وقد سقت في الجزء الرابع من هذه الطليعة أدلة قاطعة على كذبه، يقوم الدليل فيها على صوته وسورته وتاريخ زيارته مما تراه الدنيا وتسمعه، ولكن ما الحيلة مع من يتنفس كذبا ويقيء إفكاء؟ وأما دليل كذب هذا الكذاب فهو ما يسمع الناس من شهادة من جاء معه زائرا في المرتين اللتين قابلته فيهما، ويشهد أني ناصحت الحلبي وأرشدته، ويشهد أن الحلبي لما هم بزيارة المرة الثالثة، وهي التي يقول عنها تلكم الزيارة المشهورة، لما هم بذلك أي بزيارتي في تلك المرة الثالثة، نصح بألا يفعل فأبى إلا أن يجيء وكان ما كان. والشاهد الذي يشهد على الحلبي بذلك ويشهد عليه بما كان ممن لا يتهم عنده، وهو ممن يروج له في مصر أعظم ترويج ويدافع عنه، وقد رافقه في المرتين اللتين قابلته فيهما. فلنسمع دليل كذب الحلبي الأفاكي ممن كان معه، وهو يشهد بما كان، وشهادته على الشبكة العنكبوتية في كثير من المواقع والمنتديات، وإذ قد ثبتت بالدليل القطعي مما ذكرته ومما شهد به من شهد ممن لا يتهم عنده، فالشاهد يحسن به الظن ويدافع عنه ويروج له، إذ قد ثبت كذب الحلبي، فالأصل الشرعي أن يطرح طرح النواة وأن يبعد مزجر الكلب حتى يتوب من كذبه على مسمع ومرأى الناس بين أقطارها، ثم إذا فعل ينظر حتى يعلم صدق توبته من الكذب الذي يحترفه والإفك الذي يألفه، ثم يكون الكلام بعد ذلك معه. وعلى هذا الأصل الشرعي نمضي إن شاء الله تعالى، ولكن لا بأس من سوق بعض نوادر هذا الحلبي ليطلع الناس على نموذج الكذب في هذا العصر، وليكون ترويحا عن النفس وتحذيرا من أشباهه وأمثاله في تسويده. نعم، هذا مقالي كتب عما يتكلم به من تحت إلى تحت، هكذا قال. والآن نقول للحلبي وهو تلميذ خائب بليد: اجلس متربعا وأخرج كراستك من حقيبتك وقلمك من عيبتك واكتب متئدا من تحت إلى تحت، ثم ضع خطا فوق ما قبل تحت وخطا تحت ما قبل تحت. والآن قل: الخط الذي هو فوق ماذا؟ والخط الذي هو تحت ماذا؟ أجب يا بليد، ثم اضبط بالشكل تحت وتحت. هل هي من تحت إلى تحت بتسكين الاثنين، أو هي من تحت إلى تحت بفتح الأول وكسر الثاني، أو هي من تحت إلى تحت بكسر الأول وفتح الثاني، أو هي من تحت إلى تحت بفتح الاثنين، أو هي من تحت إلى تحت بكسرهما، أو هي من تحت إلى تحت بتنوين الأول وفتح الثاني، أو هي من تحت إلى تحت بتنوين الأول وكسر الثاني، أو هي من تحت إلى تحت بتنوينهما، أو هي من تحت إلى تحت بفتح الأول وتنوين الثاني، أو هي من تحت إلى تحت بكسر الأول وتنوين الثاني. أجب يا بليد، ثم أجب عن هذه الأسئلة. السؤال الأول: ما الفرق بين التحتين معرفين والتحتين منكرين، مع توضيح حالات الإعراب والبناء في كل وذكر الدليل؟ السؤال الثاني: بين الفرق بين قول القائل: ضع خطا فوق ما قبل تحت وخطا فوق ما قبل تحت، وقوله: ضع خطا فوق ما قبل التحت وخطا فوق ما قبل تحت، وقوله: ضع خطا فوق تحت وخطا فوق تحت، وقوله: ضع خطا فوق التحت وخطا فوق تحت، وقوله: ضع خطا فوق تحت وخطا فوق التحت. بين الفروق بين هذه الجمل مع ذكر ما يحضرك مما يستشهد به على ذلك. السؤال الثالث: اذكر وجوه البلاغة في قولك من تحت إلى تحت، ثم اذكر أي العبارات الآتية هي أبلغ: من تحت إلى تحت، من تحت إلى فوق، من فوق إلى فوق، من فوق إلى تحت، مع ذكر السبب والتعليل لما تقول وذكر آراء البلاغيين كعبد القاهر والضياء بن الأثير وغيرهما. وقد كلمني صاحب لي يتابع ما أكتب وأقول متابعة تامة، فلا يدع مخطوطا ولا ملفوظا إلا قرأه أو سمعه. وقد تخصص في العلاج العصبي النفسي على طريقة مدرسة التحليل الحديثة، فقال: يا فلان، تعلم من تكلم وتحاور منذ بدأت السجال مع الحلبي؟ قلت: وهل سواه أخاطب؟ قال: نعم، أنت تكلم شيطانه منذ بدأ. قلت: وأي فرق بينه وبين شيطانه؟ أليس واحدا؟ قال: لا، شيطان الحلبي اكتهل، وأما الحلبي نفسه فطفل في مسلاخ كهل، ولكن هذا الطفل أكثر شيطنة من شيطانه. قلت: وضح ما تقول. قال: لقد استقر الأمر على أن دراسة كتابة الكاتب أعظم كاشف عن نضج عقله أو ضعفه، وعن سواء نفسه أو اضطرابه ومرضه. قلت: لا جديد في هذا، فما الجديد؟ قال: الجديد أن كتابة الحلبي صارت مما يشخص به مرض خطير من أمراض النفس والعقل، وهو خليط من الهلاوس البصرية والحسية والبارانويا الحادة وبدايات الاكتئاب ومبادئ الفصام. قلت: عجيب، أو قد جمعت هذه الأمراض كلها في هذا الطفل الحلبي التائه لقماءته في مسلاخ كهولته؟ قال: نعم، وقد أنعم الله على العاملين في مجال الصحة النفسية والأمراض العقلية بهذا النموذج الكاشف، وكانوا قبل ذلك يخطئون طرق العلاج لأمثاله، فأولئك الذين حشروا في المرحاض العمومي أو منتدى الضرار، فأكثرهم يعانون ما يعاني هذا الحلبي، وتظهر عليهم أعراض ما يجد. قلت: بين، عسى أن ينفعه بيانك فيأم أقرب مصحة نفسية طالبا للعلاج وباحثا عن الدواء. قال: أما أن يفعل هذا فدونه خرط القتاد كما قال الأولون، أو دونه أن يتوب الحلبي من بدعه كما يقول الآخرون، ولكن سأبين مرضه على كل حال والله المستعان. قال: لقد صار مستقرا عند معالجي ذوي الجنة والعصابيين أن ينظر في كتاباتهم ويتأمل في خطوطهم، وتستبطن أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم. وقد أصاب الشيخ الحسين حفظه الله في قوله: وعلى السرع المتكلف وكثرة علامات التعجب والتأثر والاستفهام التي تدل على التوتر الذي لا يليق بأهل العلم فضلا عن السلفيين منهم، ولكن الشيخ جعل ذلك علامة على التوتر، وأما المعالجون فيدركون أنه عرض لمرض لا أثر لعين. لقد صارت كتابة الحلبي مغنية عن كثير من العناء والبحث لتشخيص المرض الخطير الذي ذكرت لك، وهي دالة دلالة قاطعة على الارتداد النفسي لعهد الطفولة الأول الذي يعاني فيه الطفل إكراها على التعلم الذي يكرهه ويفر منه، وقد تكون مصحوبة بالتبول اللا إرادي وقضم الأظافر ونتف شعر الرأس والحاجب إلى غير ذلك من ظواهره. ومن تأمل عبث الحلبي في كتابته أيقن بطفليته التي تضل ضلالها في مسلاخ كهولته، كالطفل الذي يضل في ثوب ضخم من الرجال. تأمل في علامات التعجب وعلامات الاستفهام والشرطة القائمة والشرطة النائمة والشرطة المائلة والشرطتين المتوازيتين والنقاط المرصوصة أفقية والنقاط المبنية رأسية وتقطيع حروف الكلمات بين الأقواس واستعمال الأقواس بأنواعها المختلفة إلى آخر ما يأتي به، من تأمل ذلك علم يقينا أن راقمه طفل عابث يحركه شيطان يتخابث. ثم تأمل التلوين الذي يأتي به لتعويض ما حرمه من تلوين الأشجار والأزهار في كراسه في الصغر، فالآن ثأر الصغير من الكبير في صفحاته، ومن براهين طفليته في مسلاخ كهولته ما شاهده مئات الألوف من البشر في حلقة تلفازية ظهر فيها الحلبي مع فتاة متبرجة تقبل عليه بكلها وهو ينظر من تحت إلى تحت كما قال. والهيئة التي ظهر بها الحلبي تدل الباحثين على صحة تشخيص المرض الذي ذكر قبله، فقد ظهر في هيئة طفل بلحية، انتقى ثيابا شبابية حسنة، وصبغ شعر رأسه ولحيته، وحسر عن رأسه، ودهن شعره بالفزلين، فبدا أكثر لمعانا وأشد شبابا وسوادا. وهنا يأتي دور شيطانه، فإنه يأتيه في الملمات كما يأتيه في المسرات. ولعل شيطانه ذكر الطفل في مسلاخه بقول علقمة الفحل: فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب، يردن ثراء المال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهن عجيب. ومما يدل على طفليته أنه عندما رجع ذكر أنه كان يغض بصره، وهي حجة ضاحضة بلا نزاع، فهذا الحلبي كان حيث ينبغي ألا يكون، وظهر حيث لا يحل له أن يظهر، واحتقب إثما واقترف وزرا، ثم برر ذلك بأنه قام ببيان عملي تطبيقي لغض البصر ليتعلم المرقماتية في كل قسم من أقسام المرحاض العمومي كيف يكون غض البصر. ولقد أخبر من رأى ومن سمع أن الفتاة قالت له وهي مقبلة عليه: لماذا لا تنظر إلي وأنت تكلمني؟ ولم ينقل لي جوابه، ولكن ما عسى أن يكون جوابه، لعله قال لها: لأن النظر إليك حرام لا يجوز، ولو كنت محرما لك لما حل لك كما قال شيخنا الألباني رحمه الله أن تبدي لمحارمك ما تبدين الآن لغير محارمك، فإن عورة المرأة المسلمة أمام محارمها مما حرره شيخنا وبينه. ولعلها قالت له: وهل يحل لي أنا أن أنظر إليك؟ ولعله قال: لا، لا يحل لك أن تنظري إلي. ولعلها قالت: ولماذا جئت فمكنتني من النظر إليك والقرب منك واختلاط أنفاسي بأنفاسك إذا كان ذلك لا يجوز؟ ولماذا جئت إلى هذا الاستديو إذن ليكون الشيطان ثالثنا ولا مكره لك على المجيء؟ ثم ألم تنظر وتمعن قبل الظهور على الهواء وتتكلم وتبتسم بل وتضحك؟ فبين للمشاهدين الحلال من الحرام في هذا كله. ولعلها قالت له: إن من العرف المعمول به في مجالنا الإعلامي أن المحاور قبل لقاء محاوره يطلع على ما استطاع من سيرته وحياته بل وعاداته، والذي فعلته من ذلك دلني على أنك الآن طبعة جديدة مما كنت، أو بلغة الإعلام الحلبي نيولوك. فما السبب في ذلك يا حلبي؟ قلت لصاحبي: وهل يظهر الحلبي في الفضائيات مع النساء؟ قال: قد قلت لك. قلت: إذن فهمت الآن قوله: على طريقة خبر عاجل الإعلامية الإعلانية عند الجزيرة أو العربية، فالرجل خبير إذن بتلك الأمور. قال: بل ظهر الحلبي في قناة المنار الرافضية التي تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم، وتسب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وأثنى بطريقته شيطانه على لسانه الطفلي، أثنى على مندوب قناة الرفض والكفر والزندقة قناة المنار، ووصفه بأنه سني فاضل. قال صاحبي: فهذه الحيل الطفلية التي برر بها الحلبي مجترم من أكثر ما يدل المعالجين في مجال الطب العصبي النفسي على حالة الارتداد والنقوص الطفلي التي تصيب أمثال الحلبي. وكنا قبل نعتقد في مجال معالجتنا أنها حالة توقف للنمو النفسي عند طور بعينه، كما يحدث في بعض المتلازمات المرضية العصبية، ولكن من الله بالحلبي فكان فتحا في مجال العلاج لهذا المرض. قلت: فهذا ساقط مترد معثر، فلماذا يلتف حوله جراؤه ويدافع عنه صبيانه وهو في هذا الحضيض الأوهدي؟ أليس لهم عقول يميزون بها بين الحق والباطل والهدى والضلال؟ قال: أكثرهم مرضى، وآخرون لا تعلمهم يدفعهم حب المال وشهوة الكلام إلى الظهور، وهم من أصول منسحقة فأرفعون بالمخفوض التعيس خسيستهم زعموا. ثم انقطع حبل تواصل صاحبي، فعسى أن ينتفع الحلبي بما قال. قال الحلبي الكذاب فيما سماه تحذير عقلاء الأتباع، وقد نقل ما قلته له: كلما راجعك أحد أو خطأك أو بدعك أو ضللك تسب الشيخ ربيعا وتذكر ما سودت وما تقيأت مما تدعي أنك به رددت. نقل هذا ثم قال: أين سببته يا كذاب؟ وأقول: سأبين لك إن شاء الله أين سببته يا كذاب، فلا تعجل، ارجع إلى السياق التاريخي وسترى إن شاء الله تعالى. ضللتك وأنت بالضلال والبدع حقيق، وذكرتك بحالك وأوحالك كما تقول في جملتين اثنتين ليس فيهما ذكر للشيخ ربيع من قريب ولا بعيد، فرددت أنت بما سميته قتلت نفسك يا دكتور، وقد رددت بردك هذا على طوله وتهافته على تضليلي لك ولمنتداك في جملتين اثنتين، وفي ردك قلت: إنكم جميعا فيما رددنا عليكم من مسائل الغلو والتجريح وما إليها على باطل باطل باطل، بل على منهج مسخ دخيل كما صرت أصفه من قريب وهو به حقيق. قال هذا، فنقول له: هذا السب يا حلبي لمن إن كنت من الصادقين، مع أني ضللتك ومنتداك ولم أذكر لك أحدا، أفليس حقا إذن قولي أفكلما ضللك أحد أو بدعك تسب الشيخ ربيعا؟ وقلت: كم هو البون بين منهج أئمة العلم المنضبطة مقالاتهم وبين أصحابك الغلاة الجراحين البعيدين المتفلتين عن حقائق الشرع وضوابط الدين؟ لماذا أقحمت هذا لمجرد أني ضللت؟ فكيف لو ذكرت لك أن الشيخ ربيعا يقول إنك من شر أهل البدع وهو صادق؟ ثم ما هذا الذي قلته أيها الأحمق الكذاب؟ تقول: البعيدين المتفلتين عن حقائق الشرع وضوابط الدين. ما حكم من تفلت عن حقائق الشرع وضوابط الدين أيها المتهور؟ أفليس قولي إذن إنك إذا ما بدعك أحد سببت الشيخ ربيعا، أليس هذا القول في محله؟ وقلت: أصول الرد والنقض على منهجكم المسخ الدخيل هذا الذي تنسبونه إلى أهل الحديث وهم والله منه براء. وأقول والله إنه لمنهج أهل الحديث، ووالله إنك لكاذب تقسم على الكذب كما هي عادتك. وأقول ما دخل هذا الذي ذكرت في تضليلي لك ولمنتداك أول كلامي عنكم؟ وقلت تلكم الدعوة التي يجد في تغيير صفاء صفحتها باختراع القواعد وابتداع الطرائق والإلزام بلا حقائق بعض من يحلمون بأن يخلفوا أولئك الربانيين، ومن أجل ذلك وفي سبيل تحقيقه وتحصيله يلبسون ويدلسون وهيهات هيهات. يا حلبي، إذا لم يكن هذا سباً فما هو السب أيها السباب البهات؟ وقلت أما الحقد على السنة وأهلها فهو والله، تقسم مرة أخرى يا كذاب، يقول فهو والله صنيع الجراحين المفرقين الذين يمتحنون أهل السنة بمحض أهوائهم دون علم ولا بصيرة، ويشتتون جموعهم بمحض اجتهاداتهم الباطلة وأفكارهم العاطلة، ويتشبعون بما لم يعطوا تبجحا مريضا فاسدا مفسدا. ثم تقول أين سببته أيها الكذاب؟ وأقول يا كذاب، إن الأمر كما قلت لك، بقاؤك خلف أسوار البيمارستان أشرف لك وأكرم لذويك وأنفع للأمة من كونك طليقا تعلم الحمقى حولك الكذب وتدربهم على الإفك. أسأل الله أن يعاملك بعدله. وقلت التقديم بين نجوى حامل لواء الجرح والتعديل علامة يساوي السطحي شرط ميلة الذي تملأ الشدة كتبه جميعا بصدقات الوفاء وهدايا العطاء وثناءات الولاء، وإلا فيا ويلكم من بعد إلا. والدليل أنهم جميعا للدكتور المدخلي ينتسبون، ولخطب وده يتنافسون ويتهافتون، وفيما بينهم يتقادحون ويتراشقون. وأقول أليس هذا سبا يا كذاب؟ ثم قلت غبار سحاب التعقب والمكر والتقليد والإرهاب الفكري الشديد. لقد قلت هذا كله يا حلبي، ولم أكن قلت لك سوى جملتين اثنتين، فانفجرت كالقرحة قيحا وصديدا وقذرا ودودا. قلت هذا كله يا حلبي، ولم أكن كتبت لك حرفا، فلما كتبت الرسالة إليك ولم أذكر فيها الشيخ ربيعا حفظه الله منك ومن أمثالك، أجبت بما سميته نعم هذا مقالي، وفيه قولك كلتاهما عند كبير الغلاة من أكبر الكبائر قد لا يغسل حوبتها ماء زمزم إلا بزيارة خاضعة للعوالي بلا تعالي، تقدم على مذبحها الصدقات وتمسخ بين يديها القربات. فجعلت يا حلبي ساكن العوالي إلها يعبد، تقدم على مذبحه الصدقات وتمسخ بين يديه القربات مع قصد الزيارة بخشوع وخضوع وبلا تعالي. هذا ولم أذكر لك الشيخ ربيعا بعد. ثم قلت قبل أن تودي بك عواصف سحاب الربيع قبل حلول أواني الخريف. قلت هذا يا حلبي يا كذاب، فلما قلت لك أول ردي عليه في الجزء الأول من الطليعة بناء على ما ذكرت، أو كلما راجعك أحد أو خطأك أو بدعك أو ضللك تسب الشيخ ربيعا، قلت كاذبا أين سببته يا كذاب؟ وأقول ما هذا أيها الكذاب الأشر، لماذا لا تقصد مصحة نفسية لتعالج من الرهاب الربيعي الذي أقض مضجعك وعصف بما تبقى لك من عقلك؟ وإياك أن تتوهم أني ألقي الكلام بلا دليل، بل كل وصف وصفتك به وصفة مشبهة لك وعليه أدلة لا دليل. وهذا الذي ذكرته من هذا الكلام البذيء والسب القبيح الذي جئت به هذا دليل آخر قاطع حاسم جازم على كذب هذا الدجال الآكل على كل مائدة الماد يده إلى كل باذل ومتصدق المنافح بالباطل عند كل من يدعوه ليأكل أو يشتريه ليكتب. قال الشيخ الحسين: قد عرفت عنك وعن أمثالك بناء الولاء على تبادل التأييد أو على الأقل اقتطاع شيء من وقته لاستقبالكم، فضلا عن الثناء على جهودكم أو دعوتكم لضيافته أو استئجاركم لإتمام مشروعه أو إهدائكم شيئا من متاع الدنيا. والأحمق الحلبي مع جهله ثقيل يذكرني كلما ذكر بما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله في الثقلاء: إن الرجل الثقيل إذا جلس إلى جواري أحس بأن شق الذي هو ناحيته قد مال من ثقله. ومع ذلك فلا نعدم منه طرفة يخفف الله بها علينا بعض ثقله ويعين بها على تحمل بعض جهله. من طرائف هذا الكذاب قوله: قبل أن ينقلك عالم الإنترنت بلوحة مفاتيحه اللدودة الودودة الولودة قبل قلمك الجاف إلى أطراف العالم الخارجي. وكلامه هذا مما يثير الضحك من تخليطه وتخبطه وحماقته. أولا، لأن هذا الطفل التائه في مسلاخ كهولته هو كما قلت في وصفه هبلة ومسكوها طبل، فهو ما فتئ يذكر لوحة المفاتيح وعالم الإنترنت والحاسوب ويصور للناس بكذبه المعهود أني أضاد ذلك وأحادده، وهذا كذب محض. وإنما أعيب على الناس إسرافهم في أمورهم وإكبابهم على ما يحصل لهم ولا يجمل بهم. وإذا كان الحلبي يتوهم أن الدنيا هي المرحاض العمومي الذي اتخذه فليس توهمه مما يستغرب منه لحماقته وجهله. وأما إذا كان يعلم كيف يستخدم أبناء الأمة وسائل العولمة التي نقلت مباذل الكفار والملحدين والوثنيين وعقائدهم وأفكارهم، نقلت ذلك إلى أبناء المسلمين في ديارهم حتى غزتهم في مضاجعهم، ويرى النتائج التي صار إليها شباب الأمة وهو مع ذلك لا يمل من ذكر لوحة المفاتيح وعالم الإنترنت وغير ذلك من مساخره، فهذا رجل ودع الأخلاق راحلة وأقبل على الشغب والمهاترة. وسواء كان هذا أو ذا فكلاهما مما يثير السخرية ويبعث على الضحك من حماقته وجهله، وهو في تخابثه المفضوح ومكره المهتوك يحاول بالإلحاح على ذكر لوحة المفاتيح أن يوهم من ابتلي بقراءة قيئة أن ثمة خصومة بيني وبين التقنية الحديثة، وأنا على شبه يقين أنه يدرك ما أريد، ولكنه من أكبر الممارين في هذا العصر قطع الله يده ولسانه. يا هذا، ألا فعلم أن الثورات الماسونية التي عصفت بأقطار الأمة ريحها المدمرة وأدت في بدايات نتائجها إلى تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم وليبيا على وشك وسوريا في الطريق، وتدعو إلى تقسيم مصر وإحداث الفوضى في ديار التوحيد والسنة، ودمرت الأخلاق والآداب وهزت قواعد الإيمان في قلوب كثير من المسلمين، وزينت الإلحاد لكثير من شبابهم ألا فاعلم أن هذا كله كان عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وأولها مواقع التواصل الاجتماعي، ومرادي هنا هو التحذير والترشيد يا حلبي. وأنت بخبثك وخباثتك تريد أن تصور للناس أنك تكلم رجلا منقطعا عن العالم وما فيه، وأقسم لقد كذبت، بل أنا أكثر معرفة بما تزاوله منك، وأدرى بما يحدث منك ومن ربعك المنكفئين على ما يريد أعداء الإسلام أن ينكفئوا عليه. أمعرفة الدنيا عندك يا حلبي أن تجوب البلاد لتدشن لمزارات الشرك والبدعة، وتظهر في فضائيات أهل الأهواء والمبتدعة، وتغشى مجالس أصحاب الجاه والمال لتملأ بطنك من طعامهم وكيسك من أموالهم؟ أهذه هي معرفة الدنيا عندك؟ ألا فاعلم أي هذا الشيء أن الجامعات المصرية لا تجيز أحدا في شهادة التخصص أو العالمية إلا إذا كان دارسا لعلوم الكمبيوتر وحائزا على شهادة من أرفع المراكز البحثية التعليمية فيه؟ هل فهمت الآن؟ وهل علمت أنك مغفل وواهم؟ وأني أعلم من ذلك بفضل الله تعالى ما لا تعلمه، ولكني أدرك من مخاطره ما لا تدركه، بل ما لا يدور لك على بال. وتروح أنت بحماقتك تتقمم مفاخرة بين القلم والسيف للقلق شندي، ثم تذكر أنواع الأقلام في تبيان ابن القيم رحمه الله، وهذا عليك لا لك لو عقلت. نعم، ما ذكره ابن القيم رحمه الله كله في الأقلام المعهودة عند تصريفها في مناحيها، ولكنك لا تفهم. ومع ذلك فأنا أعلم أن الوسائل الحديثة تؤدي الغرض نفسه، وأنت إنما تنحط إلى هذا الدرك الهابط وأنت تعلم. لماذا تسلك هذه المسالك المعيبة المزرية بسالكها، والتي لا تبقي له في عقبه إلا سوء الأحدوثة ولعنات الآثام؟ ثانيا، قوله اللدودة الودودة الولودة مضحك مبك في آن، فأما ما يثيره من الضحك فقوله الودودة الولودة. وأقول لك هنيئا لك يا علي زلباني، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. انظر آداب الزفاف. وأما ما يبعث على البكاء فهو جهله، حيث قال اللدودة الودودة الولودة، حيث أثبت التاء للصفات على فعول بمعنى فاعل. قال ابن مالك رحمه الله ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا. الواو عاطفة أو للاستئناف، ولا حرف نفي. تلي فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا، تقديره هي يعود إلى تاء التأنيث. فارقة حال من الضمير المستتر في تلي، فعولا مفعول به لتلي، أصلا حال من فعولا. ولا الواو عاطفة ولا نافية، المفعال والمفعيل معطوفان على قوله فعولا. قال ابن عقيل رحمه الله أشار بقوله ولا تلي فارقة فعولا البيت إلى أن من الصفات ما لا تلحقه هذه التاء، وهو ما كان من الصفات على فعول وكان بمعنى فاعل. وإليه أشار بقوله أصلا، واحترز بذلك من الذي بمعنى مفعول، وإنما جعل الأول أصلا لأنه أكثر من الثاني. وذلك نحو شكور وصبور بمعنى شاكر وصابر، فيقال للمذكر والمؤنث صبور وشكور بلا تاء، نحو هذا رجل شكور وامرأة صبور. فإذا كان فعول بمعنى مفعول فقد تلحقه التاء في التأنيث، نحو ركوبة بمعنى مركوبة. ولا شك أن الحلبي الجاهل المتفاصح شيخ المنأة والأوافة يريد لدودة ودودة، ولودة بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول، وإلا فإذا كانت ولودة بمعنى مفعول فيكون هو الذي حمل بها وولده، إنما يريد أنها تلد لا أنها تولد. قال ابن هشام رحمه الله: ومنه وما كانت أمك بغيا، أصله بغويا ثم أدغم. وفي بيانه قال محمد محي الدين رحمه الله: بهذا استدل على أن بغيا في قوله تعالى ولم أك بغيا، وفي قوله تعالى وما كانت أمك بغيا، على زنة فعول لا فعيل، إذ لو كانت على فعيل لوجب تأنيثها فيقال بغية في الموضعين لأنها بمعنى فاعل، والأصل بغويا. فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء، وأضغمت الياء في الياء فصار كما ترى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولما كانت الحسنة القليلة تمنع بلاوي كثيرة، فسوف أحسن إليك ولست للإحسان أهل، بإيجاد مخرج لك ولو كان كسم الخياط، وأنت ما شاء الله كالفيل يا حلبسة. ذكر ابن مالك في التسهيل أن امتناع التاء هو الغالب، وذكر سيبوي أن ذلك جاء في شيء منه، أي من فعول بمعنى فاعل. وذكر السيوطي أن الغالب ألا تلحق التاء هذه الصفات. وقال الرضي: ومما لا يلحقه تاء التأنيث غالبا مع كونه صفة فيستوي فيه المذكر والمؤنث فعول. فأبشر وكن أنت يا حلبي في المغلوب لا في الغالب. هذا مع أن القاموس المحيط يا أبو علوة الذي تعرف طريقة المراجعة فيه قال مصنفه: وشاة والد ووالدة وولود، ولم يقل وولودة ولكن قال وولود وبس. بس بمعنى حسب وفقط، مستعملة في العامية ولكنها قديمة جدا، ويقال إن أصلها فارسي، كذا قال أبو فهر رحمه الله الذي كان يأنف ربما يا حلبي أن تكون حلاقة. ويبقى أن يقال للحلبي: لماذا تخالف الاستعمال النبوي وأنت المدعى عليك زورا وبهتانا أنك المحدث العلامة؟ أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود الحديثة، وصححه الألباني في آداب الزفاف وغيره، فلماذا تعرض عن الاستعمال النبوي إلى بنيات الطريق وأنت تدعي أنك بالحديث مشتغل وعليه مقبل؟ على كل حال يا علي يا زلباني، أخبر عن لوحة المفاتيح بأنها الولود الودود، ونقول لك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. فهذا من طرائف هذا المتعالم الأحمق الكذاب. ومن طرائف هذا الحلبي الكذاب ما ردده مرات من حبه لمصر وولعه بها، وهو سالك طريق علمانييها وثوارها ومتآمريها في الفصل بين جيشها وقائده، والداعي عليه في سجوده، فإذا رجع اعتذر بما يعتذر به الماسونيون والمتآمرون من أن الجيش المصري شيء وقيادته شيء آخر، وأن الخصومة ليست مع الجيش إنما هي مع قيادته، ولا يعرف هذا عند أهل مصر المشفقين عليها الساعين في حياطتها، فهؤلاء عندهم أنه من دعا على قائد جيشها فقد دعا على جيشها. فهل فهمت؟ وما ذكرته أنت هو نمط التهييج الذي كان يمارس ضد المجلس العسكري السابق، وغريقت بسببه الدماء وأزهقت لأجله الأرواح. وأنت يا حلبي معلوم عند المصريين ضلالك وتمييعك وهبلك عند تناول الشأن المصري وأمور الدعوة في مصر، تماما كما ظهر هبلك في مقالك الهبلي أو الهبلي كما قال الشيخ الحصين لك، ويقول لك المصريون ما قاله لك الشيخ أيضا: لا تعن الشيطان وأعوانه علينا. ألم تغرد أو تنعق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم 27 من شهر يوليو من العام الماضي والمصريون يعانون ممن سميتهم بالإسلاميين ما يعانون من التفجير والقتل والترويع، فظهرت أنت مغردا أو ناعقا أو ناهقا بقولك السيناريو الواقعي الأقرب لحل الأزمة المصرية: ألف إخراج الدكتور مرسي وسائر المعتقلين معه من السجن، باء وقف ملاحقة الإسلاميين وإرجاع القنوات، وبعدها بثلاث دقائق أضفت جيم إرجاع المعزول، ذكرت لقبه واسمه للرئاسة ولو صوريا ليحفظ بقايا ماء وجه الديمقراطي، دال إخلاء الميادين ومنع المظاهرات كافة وقد منع بعضها دون بعض. وأقول أولا أهنئك أن صرت من كتاب السيناريو البارزين، وعسى أن يرى الناس بعض أفلامك الجديدة قريبا. ثانيا إرادتك حفظ ماء وجه الديمقراطية ليست جديدة عليك، فقد صرت ديمقراطيا تثني على رسالة عمان التي تدعو إلى وحدة الأديان وأخوة الأديان وحرية الأديان ومساواة الأديان والتقريب بين المذاهب وحرية الفكر وتطبيق الديمقراطية وتأييد من يدعو إلى هذه الضلالات المهلكة. ألست القائل في مدح رسالة عمان: فالشكر كله موجه لمليكنا جزاه الله خيرا وزاده فضلا وبرا في رعايته وحياطته وسهره وحدبه وحرصه وحراسته، وما رسالة عمان السباقة في شرح رسالة الإسلام الحق الوسطية التي أطلقها حفظه الله ورعاه قبل أكثر من عام إلا دليلا قويا وبرهانا جليا على عزته بهذا الدين وصفائه واعتزازه بجماله ونقائه وحرصه على تقدمه وبقائه إلى آخر تزلفك وتملقك على حساب عقيدتك وعلى حساب دينك. وهذا المديح الذي كان لتلك الرسالة إنما هو لما فيها، فيها دعوة إلى وحدة الأديان وأخوة الأديان وحرية الأديان ومساواة الأديان والتقريب بين المذاهب وحرية الفكر وتطبيق الديمقراطية، مع تأييد من يدعو إلى هذه الضلالات المهلكة. وتقول وقف ملاحقة الإسلاميين، من هم الإسلاميون الذين تقصدهم؟ الذين يفجرون ويخربون ويقتلون ويقطعون السبيل ويشيعون في الناس الفزع والرعب. قل لنا من هم؟ أهم المتآمرون على مصر وشعبها وجيشها مع الصهيونيين والصليبيين؟ وتقول إخراج مرسي ومن معه، ألا تعلم أنهم متهمون بالخيانة والتآمر ضد أهل مصر بل وضد مصر نفسها؟ ما لك ولهذا؟ وتقول وإرجاع القنوات للتحريض والتهييج، ولتظهر أنت ليعرفك وأنت النكرة المغمور من لا يعرفك. ألم تغرد في 22 من الشهر نفسه ذاكرا رجلا من الثوريين تبرأ من على منصة رابعة العدوية من الحزبية السلفية، ولكنه تكلم كأنه مؤيد تماما للإخوان وفعائلهم كما قلت نصا. ومن شدة تمييعك وتسيبك علق في اليوم نفسه أحد من يحسنون الظن بك اسمه ياسين، علق بقوله: شيخنا، ما موقفك من هذه الأحداث بالضبط؟ هل يجوز التظاهر مع المؤيدين؟ لماذا لم تنكر في تغريدتك التي ذكرت فيها منصة رابعة على من ذهب فخطب وهيج وأثار المعتصمين وغيره؟ بل لماذا لم تنكر الاعتصام نفسه؟ ولم تنكر على الذاهب ليخطب في المعتصمين؟ ثورجيا صرت يا حلبي؟ يا هذا الشيء، حمى الله مصر منك ومن أمثالك من التكفيريين والديمقراطيين والثوريين الذين قلت بسماجتك المعهودة لي عليهم ملاحظات وملاحظات. ما شاء الله يا أبو ملاحظات، هل ملاحظات هذه مثل فتكات وجملات؟ لقد قلت يا حلبي ما يتقاذفه لسانك في أضدادك من سلفي مصر المخالفينك ولي عليهم ملاحظات وملاحظات، لكن لا أظلم ولا أفتري من ألقاب الحدادية والخوارج والتكفيريين. وأقول لك أولا، ماذا تقصد بسلفي مصر؟ أهم سلفيون عندك على طريقتك في التمييع والمنهج الأفيح؟ هؤلاء المبتدعة من أهل الزيغ والأهواء سلفيون عندك؟ ثانيا، تقول لا أظلم ولا أفتري، أي لا تظلمهم ولا تفتري عليه، فلماذا تظلم الإسلام وتفتري على أهل السنة؟ أتفعل فعل الذين قتلوا الحسين رضي الله عنه وأهرقوا دمه وراحوا يسألون عن دم البعوض يا بارد الدم والورع؟ ثالثا، أتريد بالسلفيين الذين أخالفهم الذين هيجوا الناس وقلقلوا القاعدة الشعبية لتثور وتعتصم، أم تريد الذين أنشأوا الأحزاب ومدحوا الديمقراطية وزينوها حتى بدت كأنها من أصول الإسلام وقواعد الشرع؟ أم تريد الذين أخرجوا النساء من خدرهن إلى المظاهرات والاعتصامات والانتخابات تصويتا وترشحا؟ أم تريد الذين ذهبوا بنسائهم إلى الميادين معتصمين ومعتصمات ومتظاهرين ومتظاهرات؟ أيها الأحمق الهاذي الكذاب، ألا تدري ما يخرج من رأسك؟ أم تدري وفي نفسك دسيسة لمصر وأهلها؟ حمى الله منك ومن أمثالك مصر أن يلوث ترابها مواطئ أقدامكم أو يدنس هواءها كريه أنفاسكم. وأما تحريضك على سوريا فعليك كفل من الدماء التي أريقت وإثم بسبب الأعراض التي انتهكت والأموال التي نهبت والدور التي خربت والبلد الإسلامي الذي ضاع. ولن ينفعك تترسك بالعلماء الذين ذكرتهم، فهؤلاء اجتهدوا في هذه النازلة فللمصيب منهم أجران وللمخطئ أجر. وأما أنت فمقلد مذموم في كل، وعليك مثل آثام ذوي الآثام. وقد كنت حريا بتقليد العلامة الألباني فيما أخذ به في أحداث حماه، وقد حذر وأنكر ونهى وأرشد وأدى ما عليه، فلماذا لم تقلده؟ أمن أجل ثاراتك مع حكام سوريا تضيع سوريا نفسها؟ عاملك الله بعدله. وعلى طريقتك يا أبا السماجة وأخ الحماقة وصاحب الفهاهة، أقول لك: لماذا تكثر من ذكر كلمة النسوان؟ لقد قلت عمن لا تبلغ مواطئا عليه، وقد علق على بعض ما كتبت فقلت أنت عنه مصفقا له كالنسوان وفرحان به كالصبيان. ثم قلت مرة أخرى: ومثله كثير أيضا ولله الحمد، مع ملاحظة أنه يشير إلى مسائل علمية منهجية لا منطربا كالصبيان أو مصفقا كالنسوان. ما هي حكاية النسوان هذه يا علي يا زلمان؟ قل لن. ثم أنت ظهرت في الفضائيات مع النسوان يا حلبس؟ وأيضا أي شيء منطربا؟ هل هي راجعة إلى طاسة الطربة التي تستعملها النسوان كما تقول لأجل الخلف؟ هذا أمر شركي كالمزاري البدعي الشركي الذي تدافع عنه، فانتبه. وشيء آخر قريب من لفظ النسوان الذي تكرره، وهو في قولك هل هكذا فقط وبكل استسهال تصور العلم وتصويره عندكم تهريش وتشويش وتنبيش وتشييش. حلوة تشييش دي علي. وأخيرا يا حلبي، الكذب مسقط لك ولا كلام معك، تتوب على رؤوس الملا وتعلن عزمك على ألا تعود إلى الكذب أبدا ما حييت، ولا كلام معك بعد إعلان توبتك من الكذب حتى يتبين صلاح حالك وصدقك في توبتك، فتب الآن يا كذاب. قال الشيخ ربيع حفظه الله في الحلقة الثانية من مقاله الحلبي يدمر نفسه بالجهل والعناد والكذب: إن الحلبي جاهل كذاب، من أجرأ الناس على الكذب ومن أجرأ الناس على الحلف بالله وهو كذاب. وأما الأسئلة التي تحيد عنها فأعيدها إليك مرة أخرى، فأجب عن الأسئلة التي سألتكها في الجزء الثالث من هذه الطليعة، فإن تبت وحسنت توبته وأجبت عن الأسئلة فصلت لك إن شاء الله بدعك وضلالاتك بدعة بدعة وضلالة ضلالة، وهي كثيرة جدا والله المستعان. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.